أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. باسيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في الجهة الثالثة من جهات المجمل والمبين، وهذه الجهة الثالثة معقودة لبيان أهم التطبيقات التي جرى البحث حولها بين المحققين. لا يخفى وجود أمثلة كثيرة للمجمل والمبين في الآيات والروايات، فإننا كثيرا ما نقرأ في آية أو رواية على وجه الأخص، ويكون المعنى واضحا بينا لا إجمال فيه، وهذا في غاية الكثرة. كما أننا نقرأ غير قليل في الآيات والروايات ويكون المطلب مجملا ولو من بعض الجهات، تارة من حيث المفهوم وأخرى من حيث المصداق، طارة بالذات وأخرى بالعرض، وهذا أيضا أمثلته كثير. لكن جرى منذ القديم، يعني من زمن السيد والشيخ رضوان الله عليهما، بل من قبلهما، قلم المحققين جرى قلم المحققين على البحث عن بعض المصادق مثل آية السرقة، بل إن جذور البحث تعود إلى زمن الأئمة سلام الله عليهم، والخلاف في المراد من اليد في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كما جرى أيضا البحث في بعض الآيات التي أضيفت إلى الذوات والأعيان، مثل قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، حيث أضيف إلى العين لا إلى الفعل والمتعلق، ما قال أحل لكم أكل أو ذبح. وكذلك في مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أيضا أضيف إلى الذات ليس إلى فعل من الأفعال، ما قال نكاحهن ولا قال تقبيلهن ولا قال النظر إليهم. وكذلك ما ورد في الروايات لنفي الحقيقة مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة إلا بطهور. طبعا من حيث المبنى لا خصوصية لهذه الأمثال، لكن جرت عادة المحققين قديما على استيعاب البحث تقريبا في هذه الأمثلة في الأصول، مع أن من الواضح أن كل واحدة من هذه الآيات والروايات محل البحث عنها صغروي في الفقه. المهم في الأصول أن نتحدث عن القوانين التي بها نحل الإجمال إن وجد، والذي تقدم الحديث عنه في الجهة الثانية من الجهات الثلاث. لكن حيث أخذنا على أنفسنا استيعاب البحث، خصوصا وأن المتأخرين بعد الشيخ الأعظم قد أهملوا الحديث عن هذه الصغريات، ومن حيث المنهج لا مشكلة لنا معهم باعتبار أنهم حذفوا من الأصول ما ليس أصوليا بالدقة، لكن حيث وعدنا بأن نستوعب البحث بما يسع المجال له في الأصول فإننا نبحث حول هذه الحالات الأربع أو الآيات والروايات الأربع. وعليكم السلام. في مواضع ثلاثة نبحث. ليش في مواضع ثلاثة مو أربعة؟ لأن الآيتين في الإضافة إلى الأعيان البحث فيهما بحث واحد. جيد. طبعا اللي يحب يراجع يا إخواني، المتأخرون من الكفاية فما بعد ما بحثوا فيها القضايا، أشاروا إليها إشارة شهيد الصادر، حول البحث منها إلى البحث الكبرى، وحسنا فعل كأصولي. لكن اللي راجع كتب المتقدمين وأوائل المتأخرين بالإصطلاح الأصولي، طبعا أوائل المتأخرين قصدي، مثل القوانين، الفصول، هداية المسترشدين، ختاما مطارح الأنظار، تقريرات الشيخ الأعظم رضوان الله عليه، يجد البحث حول هذه الأمور. نحن نبحث بالمقدار اللي يناسب محل الكلام كبرويا، وإلا كل وحدة من هالآيات في محلها يبحث. حرمت عليكم أمهاتكم في النكاح، وحلت لكم بهيمة الأنعام في الأطعمة والأشربة، وربما في الذبائح أيضا يبحث عنها. فكل آية السارق والسارقة في الحدود. جيد. وأجاري في بحثي غالبا ما ذكره الشيخ، لأنه حذف الفضول واقتصر على أمهات البحث حتى نستشرف كيفية التعاطي مع المجمل نحن. جيد. الموضع الأول في آية السرقة، قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخره، نكالا من الله إلى آخره. حيث اختلفت كلمات المحققين سنة وشيعة، فذهب جماعة من شراح مختصر ابن الحاجب كشرح العضودية عليه وغيره إلى أن المورد من الموارد المجملة، وذلك أن اليد في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما لم يبين المراد منها، تقطع اليد من الأصل، من أصل الكتف، من أصل الكاف، عليكم السلام، من أصول الأصابع، لم يبين من أين تقطع اليد. في المقابل ذهب جماعة كبيرة من العلماء، ولا أعرف من علمائنا من ذهب إلى غيره، أن الآية ليست مجملة، حيث إن المفاهيم الإفرادية والتركيبية المستعملة فيها بينة المعنى. فمثلا السارق والسارقة بإطلاقهما يشمل كل من سرق، كل من انطبق عليه عنوان السارق، فلا إجمال. ومجرد إضافة الشريعة المقدسة شروطا خاصة من حيث عملية السرقة أو النصاب المسروق، هذا لا يعني إجمال كلمة السارق والسارق، بل يعني إضافة شرائط لما هو المستعمل قرآنيا. وإلا لو كنا والآية المباركة فإن كلمة السارق والسارقة تشمل كل من سرق ولو شيئا دون النصاب، ولو سرق من غير حرز كما هو واضح. نعم لا يشمل غير المكلف بطبيعة الحال بشرائط التكليف العامة كالمجنون مثلا. وأما قوله تعالى فاقطعوا، فإن القطع أيضا بين المعنى، القطع بمعنى الإبانة كما هو واضح. وأما قوله تعالى أيديهما فالمقصود كما هو واضح أيديهما، انتبهوا للتعبير،
السارق والسارق،
أحسنتم، أيديهما ما قال يديهما، فالمقصود قطع كلتا اليدين لكل واحد منهما بحسب ظاهر الآية لأول وهلة لأنها جمعت. جيد. والمراد من اليد، اليد من أصلها من الكتف، وإلا فهذا لغة يقال له الكف لا يقال له اليد. وإذا ورد بيان تشريعي منفصل عن الآية يقول بأن القطع من أصول الأصابع وأنها الأربعة دون غيرها، فهذا تقييد لي. وكذلك إذا ورد سنة قطعية بأن اليدين لا تقطعان بل تقطع يد هي اليمنى، فهذا أيضا تقييد آخر. وعليه فالآية في حد نفسها ليست مجملة بل هي بينة في معانيها الإفرادية وفي معانيها التركيبية. نعم قال الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لا يبعد القول بالإجمال من حيث إن الظاهر هو أن إبانة الكل غير مراد قطعا، إبانة كل اليد، لكن كما ترى فإن هذا الإجمال ليس من جهة اللفظ بل من جهة خارجية معلومة قطعا من الأدلة الأخرى أو من التطبيق النبوي المعصوم حيث كان يقطع من أصول الأصابع لا أزيد من ذلك. وهذا كما حققنا حيث كان بنحو القرينة المنفصلة فلا يوجب مجازا في الاستعمال. شوفون بدينا نطبق قواعدنا والمستعمل فيه، بل أقصى ما في البين أنه يتصرف في المراد الجدي فيكشف عن أن المراد جدا من اليد هي من أصول الأصابع لا جميع اليد كما يظهر من الآية المباركة. وعليه فإن موائد استعمال اليد مع القرينة يرحمكم الله لا تعد نقضا في المقام،
كما لو قال الإنسان عوّصت يدي، بمعنى إيذاء اليد، كما لو شل إصبع فيها. أو كما لو شلت في أصابعها مثلا، فإن استعمال التعويص واليد بما لهما من المعنى. ولكن العرف يصحح إطلاق مثل هذا التعبير فيما لو كان المعوص هو إصبع من أصابع اليد، فإنه يصح عرفا أن يقال عوص يده، بمعنى أنه شل إصبعا من أصابعها مثلا، لأنه يكفي في إضافة التعويص أو نسبته أو إسناده إلى اليد أن يكون في اليد تعويص ولو لم تكن كلها معوصة. وكذلك في مثل قولك قطعت يدي، مع أن المقطوع بعض اليد، لأن العرف يقول لقطع البعض قطعا لليد، لأنه قطع منها، وهذا لا يقتضي أن اليد مستعملة في البعض في الإصبع المقطوع أو المعوص. أحسنت، بل من جهة أن محل القطع كان من محل اليد فينسب إلى اليد بالكامل، وإن أريد تعويصه أو قطع أبعاضها، ولا يكون هنالك مجاز في الفعل على الإطلاق. نعم، قد يكون ذلك مجازا في الإسناد، لأنه أسند إلى الكل وأراد البعض. ثم إن المحقق النراقي رضوان الله عليه، لو نفهم الآية، لا مو مجملة، بالعكس، لو كنا والآية، افترض ما إجانا تفسير معصوم ولا إجتنا سنة، شو كنا نقطع؟ كنا نقطع كل اليد، بلا شك كنا نقطع كل اليد.
وفي الواقع أراد قطع اليد.
أي كون المراد قطع البعض وليس قطع الكل بين بالسنة، وإلا لو قيل اقطع يده نقطع اليد من أساسها، هذا مو مجمل أبدا. طبعا اجت آيات أخرى أو اجت روايات دلت على أن القطع يكون من رؤوس الأصابع عندنا، عند غيرنا من أصل الكاف.
لو كانت مغينة لما تصرف بها.
لا، يلزم من كلامك شيخنا أن كل مطلق إذا قيد
لا المغين
يكون مجمل.
لا المغين،
ما هذا إطلاق؟ شنو اليد؟ اليد مو إطلاق، اليد إطلاق، المقصود حينئذ تمام اليد دون أبعاضها، أي ما اشتمل على جميع الأبعاض. مجيء دليل آخر وصرف اليد إلى خصوص بعض أبعاضها لا يلزم منه مجاز في استعمال اليد كما تقدم، لأنها قرينة منفصلة. لو كانت متصلة لكان من البداية الاستعمال في خصوص اليد الأصابع، لكن منفصلة بحسب الفرق، فقيدنا اليد بكون المراد منها خصوص الأصابع.
لا يكون بعض المبين مبين
إذا. ليش يا أخي؟ المطلق مبين لو مو مبين؟ إذا أضفتك
المطلق يبين.
مو نفس الكلام هنا، هذا مطلق.
مطلق لا يقال له.
هنا هذا مطلق.
إذا لم يبين.
نفس الكلام هو الكلام يا عزيزي. اليد مطلق يشمل كل أبعاض اليد. إذا أردت بعض أبعاضها بقرينة منفصلة فهو تقييد في المطلق، ليس شيئا آخر. أصلاً هو مو أقول مثله، هو نفسه، مو شيء آخر أبداً. وإلا الآن لو ما عندك أي سنة مطهرة، لو أمير أمرك وله الأمر وقال اقطع يده، وتروح للغة تشوف ما هي اليد وتقطعها بالكامل، مو هكذا؟ تتردد؟ قطعا ما تقرأ
الإمام إذا قال مثلا اقطع اليد من الأصابع هذا مبين، يجي دليل آخر.
إذا قال اقطع اليد ما بين لك، واليد معناها من الكتف أو من المرفق أو من هنا، مو مهم معنى اليد، افترضوا معنى اليد من هنا. قال اقطع يده، اقطع يد، لا ليش مجمل؟ ليش مجمل؟ اليد تطلق على الكف، خلنا نفترض قال لك اقطع يده، منين تقطع؟ كل اليد تقطع.
ويمكن أن نتصرف بالمبين؟
طبعا طبعا، لكن تصرف على مستوى الإرادة الجدية، مش على مستوى الاستعمال. وهذا هو كل تقييد من هالقبيل. بعد مطلب جديد ماكو. مو مهم، مو مهم. إذا اليد مجملة في اللغة يصير مجمل، نعم أحسن. لكن إذا اليد مو مجملة في اللغة حينئذ يصبح مبين. هم من أي جهة يقولون مجمل؟ من جهة الاختلاف في مقدار المقطوع. نحن نقول الاختلاف في مقدار المقطوع ليس بالعكس. شيخنا الآن الشيعة اللي يقولون تقطع فقط من أصول الأصابع يقولون بأن اليد لا تطلق على الكاف، قطعا ليس كذلك. الشيعة كلهم يقولون بأن الكف يد، بل الساق يد، غاية ما هنالك يقولون دل الدليل على أن القطع لا يكون إلا من وصول الأصابع، إما لإبقاء المساجد كما يستدل الإمام الجواد عليه السلام. لا ليش إجمال؟ قل لي من وين يجي الإجمال؟
من خلال اللغة.
من وين؟ إذا اللغة مجملة، نعم أنا وياك، لكن روحوا ابحثوا عن كلمة يد في اللغة تشوفوها مو مجملة. في اللغة اليد تماما اليد، هذا يقال له الكف، هذا يقال له ظاهر الكف، هذا يقال له باطن اليد، وإلا اليد من هنا، كل هذا يد ما شمل العظم الأعلى والعظم الأسفل والكف. أحسنتم. الاختلاف إنما جاء من جهة الاختلاف في السنة المبينة للمقدار المقطوع. السنة المبينة للمقدار المقطوع عند مدرسة أهل السنة قالوا من أصل الكف، عند الشيعة قالوا من أصول الأصابع. من وين؟ من جهة إطلاق اليد؟ لا قطعا لا، من جهة أن السنة قالت، وإلا قطعا الشيعي سئلة اللي قال من أصول الأصابع يقول له يطلق على هذا يد أو لا، يقول له قطعا يطلق يد، ما في عاقل لا يقول في اللغة العربية أن هذا ليس يد. فإنما حصل الإجمال بعارض خارجي وليس من نفس الدليل. فإذا لم يكن من نفس الدليل فلا إجمال في الآية، لا في معانيها الإفرادية ولا في معانيها الجمعية. جيد. قال في العوائد كقاعدة كلية، قال إن العرف ربما يتسامحون، العوائد يعني عوائد الأيام المحقق النراقي، في صدق بعض المعاني على مصادقها. وقال إن قاعدة المسامحة، مضمون كلامه طبعا مو نص كلامه، جارية كثيرا في كلامهم في وضع الجزئي الصوري للنسبة بين الشيئين. فكلما يعد في العرف في هذا المقام فهو المراد بالإضافة من دون تغيير في حقيقة المضاف أو المضاف إليه. اقطعوا أيديهما، القطع على معناه واليد على معناها، لكن جرى كثيرا في العرف التسامح وإطلاق الكل وإرادة الجزء. جيد. ومثل لذلك بما لو قال الشخص قبلت أمي أو زوجتي، الآن مو مهم مع الاختلاف الماهو في القبلتين، زوجته، جيد، فإنه لا يشك العرف في أنه لم يقبل كل موضع منها، عرفا لا يقال قبل كل موضع منها، بل يقال قبل بعض المواضع، مثلا في الأم قبل اليد أو قبل الوجنة، وأما ذاك فلا تسأل. جيد. فيقول التقبيل الحقيقي لزيد مثلا أو للأم يحصل بجزء منه عرفا، لا بمعنى أن زيد الواقع في الجملة أو الأم أريد منه في هذا التركيب جزءه عرفا، بل أريد كل زيد، لكن إضافة التقبيل إلى زيد لا تعني أكثر من تقبيله في الموضع المتعارف، مثلا في وجنته، الأب مثلا في يده لنفترض. يقول المحقق النراقي، ولا تختص هذه القاعدة، قاعدة التسامح في هكذا موارد في الإطلاقات العرفية، بالتركيب الإضافي مثل قبلت زيدا، بل يكون كذلك في التركيب الإسنادي نحو زيد مضروب. زيد مضروب إسناد مبتدأ خبر، فإن ذلك لا يعني أن كل موضع من مواضعه مضروب، يكفي أن يكون مضروب في موضع واحد. ها؟ إذا ضرب الإنسان كراشدي كما تقولون، أو كف كما نقول، ها؟ فإنه يصح أن يقال زيد مضروب، مع أن مو كل زيد هو المضروب، مكان من زيد هو المضروب، وهو وجنته مثلا أو يده مثلا. وكذلك التركيب الوصفي كما تقول الثور أسود، هكذا مثل في العوائد، فإنه لا ينافي هذا ما لو كان فيه بعض الشعرات البيض، أبعضه إذا كانت بيضاء، لكن الأعم الأغلب فيها أسود، فيقال ثور أسود. نعم، إذا كان البياض كثير فيه لا يقال ثور أسود، يقال أسود وأبيض. جيد. ويقال القصيدة عجمية، مثل قصيدة حافظ الشيرازي، ولو كان فيها بيت عربي، ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها، ها؟ وإلا الباقي كله عجمي، فيقال القصيدة عجمية بلحاظ أن معظمها. فيقول المحقق النراقي كثير من الإطلاقات العرفية سواء الإضافات أو الإسنادات أو التوصيفات مبنية عند العرف على هذه المسامحة، ما ذكره صحيح 100%، كما قال الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، ولكن تنظر الشيخ بحق في أن هذا مسامحة، قال هذا إطلاق حقيقي وليس مسامحة، أصلاً أي تسامح لا يوجد، باعتبار حقيقتان إذا ضرب الإنسان يقال له مضروب ولو ضرب في بعض أبعاضه، لأنه على وجه الحقيقة تطلق مضروب للمغروب بعضه، على وجه الحقيقة يقال للقصيدة عجمية إذا كانت 50 بيت وفيها بيت عربي، على وجه الحقيقة يقال، لكن الحقيقة العرفية مدقة العقلية هنا هي المحكمة، وهذا ليس من التسامح في شيء، التسامح في الإسناد يجعله مجاز في الإسناد، ديروا بالكم. يقول الشيخ هذه إطلاقات حقيقية وليست إطلاقات مجازية، فإذا مقصود جنابه من التسامح النظرة العرفية، نقول نظرة عرفية واقعية وليست في وعاء العرف وليست تسامحا، وإذا مقصود تسامح بالنظر إلى الدقة العقلية، فنقول الدقة العقلية ليست هي الميزان في الإطلاقات العرفية. هذا تمام الكلام في الموضع الأول، كافي المقدار بعد الذي يفصل وشو معاني اليد في اللغة العربية، وهل يوجد إجمال في معنى اليد أو أن الإجمال جاء من جهة السنة، هذا بعد بحثه في الفقه في الحدود، والمتحصل أن آية السارق والسارقة لا يوجد فيها إجمال، لأنها قبل مجيء السنة يراد تمام اليد، وبعد مجيء السنة يراد بعض اليد، فعلى مستوى الاستعمال تمام اليد وعلى مستوى المراد الجدي بعد التقييد بعض الياد، فلا إجمال لا قبل التقييد ولا بعد التقييد. اللهم إلا إذا كانت نفس كلمة يد مجملة فيصبح إجمالا بالذات، وهذا خارج عن محل كلامنا. هذا الموضع الأول. أما الموضع الثاني وهو الإضافة إلى الأعيان، وهذا مهم يا إخوان لأنه كثير في الكلام في الآيات والروايات، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.